بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر الآن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لرسالتنا الموسومة بشذا الرياحين في بيان مراتب الدين، ومع اللقاء الرابع والأربعين في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وطبعا بننبه في بداية اللقاء إن المفترض يكون اللقاء عقب صلاة المغرب كالمعتاد، ولكن عندنا دورة علمية في مدينة لانداو في مسجد أبي بكر، وهتبدأ عقب صلاة المغرب، لذا حتى لا أحرم نفسي وإياكم من اللقاء فأثرنا أن نأتيكم عقب صلاة العصر هذا الأسبوع فقط، لكن الدرس المعتاد إن شاء الله تعالى بيكون عقب صلاة المغرب. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زلنا نقف أمام هذا الحديث المبارك، حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه النبي الأمين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام، وسأله عن الإيمان وعن الإحسان، وسأله عن الساعة وعن أشراطها. وعلمنا أن هذا الحديث يمثل أم السنة، لأنه أجمل السنة كلها، ثم جاءت بقية السنن من أقوال وأفعال وتقريرات لتفصل ما أجمله حديث جبريل عليه السلام. فكما أن الفاتحة هي أم القرآن لأنها أجملت القرآن كله، ثم جاءت بقية سور القرآن لتفصل فاتحة الكتاب، كذلك حديث جبريل هو أم السنة. تكلمنا عن منزلة هذا الحديث، ثم بينا مواضع هذا الحديث في كتب السنة، ثم وقفنا مع غريب الحديث وألفاظه، ثم بدأنا نستخرج جملة من الفوائد الإيمانية قبل أن نشرع في شرح الحديث. في آخر لقاء فرغنا من الفائدة 16، والتي كانت بعنوان أهمية التعليم عن طريق السؤال والجواب، أهمية التعليم عن طريق السؤال والجواب. حديث جبريل كان التعليم عن طريق السؤال والجواب، جبريل يسأل والنبي يجيب، يا محمد أخبرني ما الإسلام، سؤال، فأجاب النبي الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال صدقت. يا محمد أخبرني ما الإيمان، سؤال آخر، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: يا محمد أخبرني ما الإحسان؟ سؤال ثالث. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: يا محمد أخبرني ما الساعة؟ يعني متى يوم القيامة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: يا محمد، أدي سؤال خامس، أخبرني عن أشراطها، يعني علامات الساعة. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انصرف السائل يقول: عمر روى الحديث فلبس النبي مليا. مليا يعني وقت طويل، في بعض الروايات 3 أيام. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ أدي سؤال أيضا، شوف التعليم عن طريق السؤال. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، بأسلوب نبوي في التعليم، سؤال وجواب. وده تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وذكرنا أمثلة لهذا الأسلوب في باب التعليم، منه حديث: أتدرون ما المفلس؟ سؤال، الصحابة يجاوبوا، النبي صوب: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، إنها مثل المؤمن. سؤال وعرضه على الصحابة، طبعا الإجابة كانت النخلة كما ذكرنا. وتكلمنا عن هذا الباب المهم أو باب التعليم، لو استنباط الإجابة من المتعلم، ولكن وضعنا الضوابط بقى، ما يكونش السؤال على سبيل إحراج المتعلم. يجي بعض الإخوة لأنه ليس من أهل العلم، إلا حصلوا العلم من أبوابه، ولكن أخذ العلم عن طريق النوافذ، يعني من الإنترنت ولا من الكتاب، ولم يجالس العلماء. يجي مثلا كده في درس علم يحرج كل اللي قاعدين، يسأل: أنتم مش عارفين؟ واضح، ودي مشكلة. نقول لك: لا، حضرتك مش جاي عشان تحرج الناس، هذا ليس أسلوب دعوي. منهج النبوة، النبي لما بيسأل بيسأل تنشيطا للذهن، وما يخصش فلان بعينه حتى لا يحرجه. فإن شعر النبي أنهم لا يعرفون جاوبوا مباشرة، لا كما يحدث من بعض إيش من يدعون العلم. يجي لك مثلا في مسجد لودفيك صهابن مثلا، خلاص إمامكم الشيخ محمد أبو عبد الله، ماشي كده، يجي الشيخ سيد يدي محاضر، يقول: يا واد أنت، يا واد يا عامر أنت، يا ولا قل لي كده أركان الإيمان. عامر ما يعرفش، مش عارف، وشيخ الشيخ محمد ما علمكوش؟ ده سوء أدب ده بقى، ده أنت مش جاي تعلم، ده أنت جاي تفضح، ده أنت جاي تفرد عضلات، ده أنت جاي عايز تقول لنا إن أنت أعلم وإن أنت راجل من أهل العلم. دي آفة بقى، دي آفة يا إخوانا ننتبه لها. لا، الدعوة مش كده، والعلم مش كده. خلاص، لما نيجي نسأل، ممكن أنا بشرح مثلا الآن مسألة وأبدأ أعرض سؤال، خلاص اللي يعرف بيرفع إيده ويجاوب، خلاص رفع إيده وجاوب. نفرض أن الإجابة كانت خاطئة، ما نقولوش أما أنتش فاهم ولا أنتش عارف، لا لا لا، طيب حاول مرة كمان، هتيجي إن شاء الله. وهكذا ترفع عنه الحرج، مش فرصة بقى أنه معرفش يجاوب تروح أنت إيه، لا، ده علم، ده منهج. أهو جبريل بيسأل، النبي يسمع السؤال ويجاوب، يسمع السؤال ويجاوب، خلاص. ولما سألوا سؤالا لا يعلمه إلا الله، شوف حتى أدب النبوة، قال: ما المسؤول عن بأعلم من السائل. ما جميل جميل، هذا هو الإسلام. خلاص، لو إحنا بقى، هذا سؤال رجل جاهل، كيف تسأل هذا السؤال؟ الله الله الله، لازم أتعلم، فأنا بسأل عشان أتعلم. فعلمني، وجهني بأدب. فالعملية التعليمية دي يا إخوة محتاجة رجال، محتاجة رجال أصحاب منهج، رجال عندهم إخلاص وتجرد، ما عندهم شهوة. لأن أخطر حاجة في العلم الهوى وحظ النفس، يسول لك شيطانك أن أنت بقيت تعرف حاجة فتيجي بقى تتنفخ. لا 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 لا، تذكر على طول وفوق كل ذي علم عليم. موسى كليم الرحمن ابن عمران، رسول من أولي العزم من الرسل، سافر وتحمل مشقة السفر ليتعلم من العبد الصالح، وبأدب قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ عشان يعلمنا عن التواضع. فدي مسألة مهمة أوي نخلي بالنا منها وإحنا بنعلم، حتى في البيت مع الأولاد، لما يجي ابنك يسألك أي مسألة اسمع منه، إذا كنت تعلم الجواب جاوبه بأدب، لا تعلم تقول له تعالى المسجد نشوف الشيخ واسأله بنفسك وهيجاوبك، لكن اوعى تجاوب إجابة خاطئة، لأن ده دين وده طفل، اللي بيسمعه منك هو ده الدين. عندك علم بتجاوب بأدب، ما عندكش ما تنهروش وما تغضبش عليه، خلاص قل له انتظر إن شاء الله في صلاة المغرب أو صلاة العشاء إمام المسجد موجود، هنروح نصلي سوا جماعة ونسأل الشيخ سوا. فتخليه كده يبقى إيه، عنده حرص على التعلم، خلاص. فمن الخلل في مقام الدعوة إن الداعية يحاول جاهدا يظهر جهل الناس، خلاص دي خطر، خطورة كبيرة جدا. سيدنا إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن عندما دعا أباه الكافر اللي كان بيعبد الصنم، خلي بالك لما دعاه إبراهيم قال: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني، خلي بالك من اللي جاية دي، إني قد جاءني من العلم بعض العلم. شوف ما قالش بقى أنا أبو الأنبياء وأنا من أولي العزم من الرسل، خلاص كده، وأنا إمام الموحدين. لو إحنا بقى أنت مش عارف أنا مين، طب بتتنفخ ليه؟ صنع إيه طقته؟ تبقى مشكلة. مين حضرتك؟ نطفة مهينة قذرة قطرة مية، مين حضرتك؟ قول لي انت مين، وينظر لك كده ويلوي لك رقبته كده، والواد لا يعرف الكوع من البوع ولا يعرف الكرسوع، وعمال يتكلم ويه. ايه ده يا ابن الله، يرضى عليك الله يبارك لك، الله يبارك لك يا ابن دعيل، تواضع يا ابن الله يكرمك عشان ما تنكسرش، خلاص. فقال: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. ما قالوش أنت جاهل، خلاص، لا، أنت عندك علم وأنا عندي علم، بس أنا عندي مسألة كده أو مسائل مش عندك، فأنا أريد أن أوصلها لك. يا على جمال النبوة، اوعى لما تتعلم مسألة تحاول في وسط الناس تتشدق بها علشان تعلمهم ان انت على علم، تحبط عملك. لا، ده انا لو عندي مسألة اخلص لله واحاول اوصلها للناس ابتغاء مرضات الله، مش ان انا اظهر عشان اعرفك ان انا عندي، لا، نية، انما الاعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فانتبه لهذا الباب الخطير جدا في باب العلم، النية. أنت بتتكلم ليه؟ بتكلم لله بس خلاص، فتجد التواضع شيمتك. دي قضية مهمة، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. فحذروا أن تحاولوا إظهار جهل الناس لتزكية نفوسكم. إن أنا عايز أزكي نفسي، طب أزكي نفسي إزاي؟ أظهرك أنك لا تعلم وأنا اللي بعلم. فاهم؟ والقرآن يقول ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. وذكرت لك الإمام الشافعي لما أحد طلاب العلم عنده كان عنده قلة فهم، عرض عليه مسألة لم يفهمها، كررها عليه 40 مرة ولم يفهمها، فالطالب من شدة حيائه أراد أن ينصرف، يعني 40 مرة الشيخ يرجعها له ويفهمه، مش عارف يفهم خلاص. فلما قام لينصرف قال مهلا يا ابني اجلس حتى تفهم المسألة، وبدأ يكرر ويكرر. فالطالب قال يعني استحييت منك؟ قال يا ولدي والله لو كررتها عليك أكثر من 100 مرة حتى تفهمها لفعلت، وما تركه حتى فهم المسألة. لو احنا بقى ده غبي، ده مش نافع، امشي يا راجل روح انت عرفتني. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. يبقى لما نيجي نسأل بنسأل بنية تنشيط الذهن فقط، ان اخلي المستمع ان يفكر لبرهة. شعرت أنه لا يدري أنا أجاوب على طول، على طول أجاوب عشان أرفع عنه الحرج، وإن جاوب إجابة خاطئة نقول له طب حاول مرة ثانية يمكن تجيبها. طيب أقول لك الجواب كذا خلاص، ما قلوش أنت خطأ وأنت مش فاهم، وأنت زي ما احنا بنعمل حتى في بيوتنا مع أولادنا صح؟ إساءة التربية بقى، أنت غبي ده أنت فاشل، خلاص فشلت هيطلع غبي وفاشل. لكن لما تشجعه ده انت ما شاء الله كويس بس حاول تفكر. طيب انا هساعدك بكلمة، طب هساعدك بكلمتين لغاية ما يوصل للجواب وهكذا. وفصلنا في هذه القضية في الدرس الماضي، في هذا اللقاء بنواصل إخوة. الفائدة 17، وفيه استحباب الأبيض من اللباس، استحباب الأبيض من اللباس. فسياق هذا الحديث يقتضي مدح من كان على هذه الصفة. سيدنا عمر لما بيوصف جبريل وهو داخل مجلس النبي قال إيه؟ إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. الله، شوف شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فبدأ بإيه؟ بثوبه. ولذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام التسليم أنه يحب البياض في اللباس، يحب يلبس إيه؟ البياض زي اللي أنا لابسه ده كده. لكن هل واجب؟ لا مش واجب، بقول يستحب، يستحب. ما عنديش البياض ألبس أي لون تاني لحرك، بس أبعد عن الأحمر الخالص لأن في نهي تلبس الأحمر الخالص. لكن لو أحمر في ألم اسود ماشي، في لون تاني ماشي، إنما أحمر أحمر نقول لك منهي عنه للرجال تلبسه المرة انت لا. لكن لو احمر في مثلا كده ايه مطرز بالسواد في الم اسود كده لا باس، لا باس. فالنبي كان يحب البياض عليه الصلاه والسلام التسليم، بل وامر النبي ان يكفن الموتى في البياض، يعني كان يلبسها في حياته، وامر بتكفين الموتى في ايه؟ في البياض. طب يا عم الشيخ لو لم نجد كفنا أبيضا يجوز أن نكفن الميت في غير بياض؟ نعم يجوز، وعليكم السلام، يجوز يجوز عند عدم وجوده، ربما يكون في مكان ما لقيتش مثلا البياض عشان تكفنه خلاص، في أي لون آخر لا بأس، ولكن تجنب الحرير لأن منهي عنه للرجال، محرم للرجال، فليجوز كذلك أن يكون كفنا للرجال حرير. فدي فائدة مهمة أوي نتعلمها من حديث جبريل، يستحب لبس إيه؟ البياض. خلاص، وخاصة بقى في مقام الدعوة، الخطباء، خطبة الجمعة خاصة، يستحب الخطيب يلبس إيش؟ البياض. خلاص، مش يلبس أسود يوم الجمعة، أنت خطيب يا أخي، إلا إذا ما كانش عنده أبيض ماشي، إنما في الأبيض لابس أسود ليه؟ خلاص، فالبس الأبيض. طيب في أبيض لكن اتسخ وبيغسله مفيش مشاكل، البس اللي عندك، البس اللي عندك مش مشكلة خلاص. ها؟ طيب. يبقى يستحب لبس البياض، وده كمان بيان لأخذ الزينة في مجالس العلماء، مجلس العلم، ده رايح يجالس النبي يلبس ايه؟ لازم يتهيأ للمجلس ده. لذلك قال تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. خلاص، أنت جاي المسجد، من الزينة أن تلبس البياض إن كان عندك، ما كانش البس أي لسه يكون نظيفا طيبا. خلاص، مش بعض الناس يجيب ملابس النوم يوم الجمعة، سبحان الله. يعني أحد أهل العلم كان بيصلي في المسجد يوم الجمعة، فبجواره صديق له، فلقى لابس كده لبس النوم، يعني جاب البجامة بتاعت البيت يوم الجمعة. فالأخ ده من أهل العلم، فقال له: يا فلان، إن شاء الله بعد الجمعة تيجي تتغدى معايا في البيت. قال: لا، انتظرني، ما راح أغير هدومي وأجي لك، ما ينفعش أروح كده البيت. قال له: فكيف لقيت ربك بهذا الثوب؟ إذا كنت أنت مستحي تيجي عند المخلوق بثوبك ده في البيت، جاي بيه المسجد إزاي تقابل ربنا؟ صح؟ مشكلة صح؟ إلا لمضطر أو لمعذور. ماشي؟ يوم الجمعة تهيأ للمسجد وتعطر وتطيب. مجالس العلم تحتاج لتهيئة. خلاص؟ وهكذا. فدي من الفوائد اللي لازم نتعلمها ونعلمها لأولادنا. نعلم الناس يا إخوة الأحكام دي والفوائد الجميلة دي، بنستخرجها من الأحاديث النبوية، نقعد نستخرج الأحكام والفوائد. الفائدة 18: وفيه اليقظة في مجالس العلم تفيد في حفظه ونشره، ولذلك حفظ عمر رضي الله عنه الأسئلة بأجوبتها. عمر روى الحديث ده، عمر كان في المجلس صح، سمع جبريل بيسأل نبي النبي جو، عمر روى الحديث كما هو لأنه قاعد إيه يركز وينام. أنت درس علم إلا أن تكون متعبا تعذر، لكن لما تكون متعبة يبقى الدهرة كده، يبعد عن الشيخ لعسى الشيخ ينام زيك، لا مشكلة. يبقى مجلس نوم ده ولا مش مجلس علم. طبعا المتكلم صعب ان حد ينام قدامه ولا ايه، هم عارفين عني كده، مش حد بيعرف ينام. كان في اخ يوم الجمعة كان ينام، وانا يعني احزن جدا لو حد نام قدامي، فعلى طول طرح النايم يستيقظ، النايم يقوم يتوضا، فبدا يستخبى مني وجنبي جنب المنبر في حته كده، فبدا يصلي فيها انا وانا بخطب وقاعد نايم. النايم يصحى تاني، ده شافني برضه حتى تنامش. يا أخبار الشاي؟ طيب ماشي، أحسن أنا اللي هنام. فسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه عنده حافظة، مجلس علم، مجلس علم، مجلس علم، يبقى يقظ يسمع وينصت ليحفظ كي يبلغ ويعلم، هكذا العلم. فلا بد أن تكون يقظا في مجالس العلم. ودائما بقول للإخوة كثيرا في دروس العلم لازم يكون معك الدفتر والقلم، لازم عشان تكتب، لازم تكتب، تبقى في فوائد أحيانا ما بتتكررش. أحيانا بعض العلماء بيكون عنده فتح معين في خطبة الجمعة، في درس العلم عنده فتح معين، محتاجة تبقى فائدة نفيسة جدا فتكتبها على طول. خلاص طبعا الحمد لله انتوا عندكم الامر في بث مباشر وكذا والدروس محفوظه، فيعني بنسامحكم في دي. خلاص لكن في الغالب لازم يكون الانسان دائما في مجالس العلم يكون مع الورقه والقلم، حتى لو نوته صغيره كده. شوف انا على طول معايا النوته بتاعتي، شوف كده وريها لك اهو، شوف اهي زي دي كده، انا على طول كده اي فائده بلقطها راح كاتبها على طول وانا ماشي في الطريق. اه والله تجيني خاطره كده على طول عشان ما انساهاش، راح كده بقرا في ايه كده وسبحان الله جه فتح معين في مساله اهو. انت لو شفت كده تعال بص كده هتلاقي هنا انا بنزل تويتات كده على الفيسبوك باستمرار، فانا بجمعها هنا في النوتة دي اسمها حكم وفوائد ايمانيه أثناء اطلاعي أو قراءتي أو بحثي، بتيجي كده فائدة، دي كنز لازم تحفظه، لو راحت تعرفش تجيبها تاني، تقعد تفكر بقى أنا قرأتها فين، خلص شكرا راحت مش هتيجي تاني خلاص، فتروح كاتب على طول. أنا حتى الآن كتبت تقريبا دي خواطر كده 81 خاطرة. طول ما أنا ماشي كده رايح درس علم، جاي لكم في الطريق، جاي هنا معايا النوتة بتاعتي، حاجة مثلا كده عني تروح كاتب كده على طول. يعني مثلا شوف أول فائدة، سلم لربك في أفعاله واعلم أنه حكيم ومالك، واحذر كلمة اعتراض أو إضمار فربما أخرجتك من الإسلام. خاطر فائدة انت عشان تجمعها محتاج تقرا كتبا وتبحث، فبتجي لك فائده بسيطه على طول اغتنمها واكتبها. مهمه قوي، بل اليقظه مطلوبه في دروس العلم، اليقظه مطلوبه في دروس العلم. خلاص، وحتى ان كان اللي هيتكلم قليل البضاعه فربما لا تعد منه فائده. يعني اذكر احد العلماء يقول كنت في سفر، هو عالم من علماء من المحدثين، يعني الشيخ ابو اسحاق ربنا يشفيه ويعافيه الحويني، يقول بيتكلم عن انك لو حضرت لاي انسان حتى وان كان قليل العلم لن تعدم فائده، هتتعلم حاجه. يقول فالمهم وانا كنت في السفر فمررت بمسجد فقلت اصلي معهم الجمعه، فدخل الشيخ يصلي الجمعه، فبيقول على المنبر راجل مسن صاحب لحيه بيضاء كبير في السن بيخطب، الخطبة كلها مفيش علم، لكن استفدت من الرجل أمرا، سمته ووقاره على المنبر فخرجت به. دي فائدة قل من يتعلم. شوف الرجل واقف كده عنده سمت وقار واحترام للمكان، اتعلمنا منه دي، لأن أنا مش لازم أتعلم من اللفظ، أتعلم من اللحظ. خلاص سمته ايه، هيئته ايه، وقاره ايه، لابس ايه، دي كلها تعليم. زي اخويا عبد العزيز اللي معايا ده اللي قاعد قدامنا ده من المغرب، كان يقول لي جمله جميله انا كاتبها عندي بس مش في دي، عندي نوته تانية بقى للايه، للكلام الدنيوي الجميل ده. انا مقسم كده عندي نوته للحاجات العلميه ونوته تانية للفوائد الدنيويه. فكان يقول ايه، لباسك يرفعك قبل جلوسك، وعلمك يرفعك بعد جلوسك. يا جمال، جميلة أوي صح؟ لباسك يرفعك قبل جلوسك، يعني إيه؟ أنت من أهل العلم رايح تدي محاضرة أو تخطب جمعة، لابس كويس، الناس لما يشوف هيئتك الجميلة دي ترتفع عندهم. خلاص، مش واحد جاي لي ببيونة ومش عارف لابس لي تيشيرت ومشجر وجاي يخطب جمعة، مين ده؟ وناقص يلبس لي كوتش بينور. يقول لك دعاة الشباب، دعاة إيه؟ دعاة إيه؟ ودلوقتي يا أخي الموضة اللي طالعة دلوقتي في الدعوة، حتى يجي لك أخ الله يصلح حاله يبدأ يتكلم عن قضية، لك اسمعني بقى معلم، معلم يعمل حاجة، ما هكذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وينكت ويهرج. إيه؟ لا 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 لا، ممكن نداعب، زي ما بنداعب أهو، لكن ما يكونش هي الأصل، بتيجي تربية وتزكية وتخفيفا، إنما كله كده خلاص ما ينفعش. يبقى لازم نتسم بالسمت لدعوة. فلباسك يرفعك قبل جلوسك، وانت داخل كده عندك هيئة جميلة، فالناس توقرك، ارتفعت عند في قلوب الناس، قعدت على الكرسي، ايه اللي هيرفعك بقى؟ العلم. ما عندكش علم فيش بضاعة، صح؟ اتكلم في الموضوعات والأكاذيب والأباطيل، ما إنما لو عنده علم ارتفع بها إيه؟ بالعلم. ماشي؟ يبقى احنا محتاجين ليقظة في دروس العلم. كما قال القائل لله ضره: العلوم صيود، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. ينفع؟ شوف شوف الجمال، يقول له العلوم دي عاملة زي الصيد، الصيد السمين قوي اللي بتتعب فيه، خلاص؟ فلازم نقيده ونربطه. بارك الله فيك، جزاكم الله خير، الله يحفظك. أيوة كده، عشان نبدأ نتكلم بقى. جزاكم الله خير. فبيشبه العلم بالصيد السمين أو الغالي اللي تعبت فيه. فلما بتصطاد مثلا واحد بيصطاد غزال، في حد منكم صياد هنا؟ اصطاد قبل كده؟ طيب، حد بيصطاد سمك؟ اصطاد؟ برضو انت بتصطاد والله، لكن جربت الصيد؟ محتاج صبر، صح؟ وتعب، وتنتظر، ويرمي الشبكة ويدعي ربنا ويطلع، ما يلاقيش غير شويه حاجات بس، ولو ساعه مره بقى يطلع سمكه قده، رزق، صح؟ رزق. فاللي بيصطاد ده بيتعب، ما بالك بقى اللي بيصطاد غزال؟ اوه، يلف وراها الغاب. والله، ويعب ناس كده، وعايز ما يطلعش نفس، ما جاتش، يجري وراها تاني ويلف ويروح ويتعب يوم كامل عمال يلف عشان يجيب واحدة. ينفع بعد ما جابها ما يربطهاش ويسيبها؟ هتعمل ايه؟ هتطير وتمشي، صح؟ هو العلم كده، هو العلم كده، تيجي فائدة غنيمة لازم تكتبها بسرعة، احفظها لحسن هتطير زي الغزالة لما اصطدتها وسبتها جريت. فبيقول لك العلوم صيود، جمع صيد، قيد، اربط صيودك بالحبال الواثقة، حبل قوي محكم، فمن الحماقة أي من الغباء والبلادة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالق. ينفع؟ هتجري وتهرب منك، يبقى تعبك إيه؟ ملوش قيمة. عشان تتعب لازم تغنم، فتحفظ العلم. فدروس العلم محتاجة اليقظة يا إخوة، يقظة وانتباه. فهذا عمر رضي الله عن عمر يجلس في مجلس النبي فيعي كل سؤال وكل جواب ويروي لنا الحديث، رضي الله عن عمر، عشان يعلمنا الأدب ده في دروس العلم. انتبه. الفائدة 19: وجوب رد العلم إلى الله تعالى إذا سئلت عما لا تدري، كما فعل عمر رضي الله عنه. لما النبي سأل عمر رضي الله عن عمر قال أتدري من السائل؟ عمر قال إيه؟ الله ورسوله أعلم. ما كان ممكن يقول له إيه؟ ده راجل أعرابي مثلا، ما كان الأعراب بيجوا كثيرا للنبي يسألوه صح؟ وده جاي في صورة رجل، كان يقول له أعرابي جاي من البادية مثلا. لا، ده أدب، أنا ما أعرفش مين الرجل وما علمي أنه أعرابي، أنا ما لا أعرفه، فلما أسأل عنه وأنا لا أعرفه أقول إيه؟ الله أعلم. طبعا عمر قال الله ورسوله أعلم من وجود النبي، إنما بعد انتقال النبي للرفيق الأعلى من سئل عما لا يدري يقول الله أعلم، يقول إيش؟ الله أعلم. لكن في حياة النبي يقول الله ورسوله أعلم، إن الرسول بينزل عليه الوحي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فدي مهمة أوي. لما تسأل عما لا تدري قل الله أعلم، الله يبارك لك. خذها نصيحة من أخ، لو سئلت عما لا تدري الله يبارك لك قل لا أدري، قل الله أعلم، أسلم لدينك، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. طب أنا مش من أهل العلم وسئلت إزاي أجاوب؟ خلاص أقول الله أعلم، أقول له مثلا اسأل الشيخ فلان، خد رقم الشيخ فلان اتصل به واسأله. ما أصلا أنا عندي بعض، مفيش حاجة اسمها بعض المعلومات، ده دين. يا عندك الجواب موثق بالدليل وانت من أهل العلم قول، ما عندكش اسكت، الله يبارك، اسكت، قول له كده يا زياد، قول له اسكت، ما تتكلم، على طول تدخل تحت حديث النبي من صمت نجا. أخطر حاجة يا إخوة عندما يتكلم في الدين الأصاغر من قليل البضاعة، خلاص، ودي مشكلة خطيرة وآفة خطيرة جدا. عشان كده كثيرا ما أقول محنة العلماء كلام الجهلاء، ولو سكت الجهلاء لاستراح العلماء. نكتب دي، بس أنا بقولها كتير وما بكتبهاش، دي ما كتبتهاش قبل كده، نكتبها معاكم عشان شوف تقييد العلم بقى، نقول كده مع بعض عشان تحفظوها تاني. محنة العلماء كلام الجهلاء، ولو سكت الجهلاء لاستراح العلماء. فإذا محنة العلماء كلام الجهلاء، ولو سكت الجهلاء لاستراح العلماء. ليه؟ لما الجاهل بيتكلم بيتعب العالم. ليه؟ لأن لو تكلم خطأ العالم محتاج إيه؟ لازم يصحح الخطأ ولسه هيعلم الصواب، مشكلة صح؟ لكن لما بأجي أنا وإنت فاضي وأعلمك الصواب على طول ارتحت. عشان كده لما الإنسان بيتعلم خطأ صعب يخرج منه، خلاص بقى مرض وعلة. أنا أذكر وكلام ده من أكثر من 20 سنة مضت، تروح أحفظ قرآن في مسجد قومي، وجاني طفل بيحفظ القرآن عندي، طفل كان عمره حوالي 6-7 سنين، فبحفظه سورة الفاتحة بختبره يعني. أنا أذكر اسمه حتى، اسمه مصطفى، فقلت له قل يا مصطفى بسم الله الرحمن الرحيم، قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قال الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، قال الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، قال مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، قال بقى إياك نعبد وإياك نستفيم، نستعين نستفين يا ابني نستعين، قال لي الأبلة قالتها كده في الفصل، والله هجل، هو في أولى ابتدائي تقريبا، في الفصل تقريبا الأبلة لسانها مش مضبوط يعني قرأتها خطأ، الواد خد الخطأ خلاص هو ده الدين، الشيخ غلط، الأبلة قالت، ودي أخطر حاجة يا إخوة، أخطر حاجة مهنة التعليم. والطفل بالذات، إن كما قالوا التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، أنت بتنقش بيثبت، تيجي عشان تغير الخطأ ده صعب، صعب جدا. تقعد بقى تحاول. والله أذكر أني جلست معه أقرب من قريب من شهر، كل مرة أكرر معاه لغاية ما أخيرا اقتنع، لما أبوه قال له، قال له يا ابني الشيخ ده المسؤول عن القرآن مش الأبلة، الأبلة ملهاش دعوة بالدين يا ابني، الأبلة تدرس حساب تدرس علوم، إنما القرآن خده من الشيخ سيد. الواد لما اقتنع بدأ يبرمج اللي جواه بقى، يبقى صح، يبقى ده اللي صح، ده الإمام بتاع المسجد، يبقى أخذ منه القرآن. فدي أخطر حاجة في التعليم. عشان كده النبي قال بلغوا عني ولو آية. ففي ناس عندها خلل في الفهم، بياخد الحديث ده على إيه؟ إنه من حق إنه يعلم أي حاجة. نقول لا، زي أذكر بعض الجماعات، مش هنسمي جماعة بعينها، اللي هم بيدعونا من غير علم، يسموا نفسهم بتوع الدعوة والتبليغ، العلم ده ما عندوش، يتكلم في أي حاجة، المهم الدعوة. أذكر أحدهم مرة، أحدهم في صلاة الفجر في بلادي، يعني مش هنا، إمام المسجد أنا، وبعدين صليت الفجر وسلمت، قام واحد منهم كده قال لي يا شيخ، قلت له اتفضل، قال لي بعد اذنك بس هقول بيان. قلت له قول، قلت مثلا هيألم في الناس حاجه ولا ينبه على حاجه؟ قلت له اتفضل. طبعا انت عارفين بعد الفجر احيانا الانسان بيبقى عايز ينام، فانا قاعد مدروخ كده في القبله، وده بدا يدي درس وهو واقف كده، يا جماعه نصبر انفسنا مش عارف ايه، ماشي جزاكم الله خير، ربنا اكرمنا وانعم علينا وصلينا الفجر في جماعه الحمد لله. طيب وبعدين يا جماعه النبي يقول بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم كمان. انا بقى اتخضيت، قلت له ايه؟ تلقائيا بقى ظلم ايه؟ الله يصلح حالك. قلت له الظلمي، افتح اللام، افتح اللام، الله يصلح حالك، ظلم هتدخل الظالمين الجنة وتودينا احنا في داهية يا ابن الظلمي، فتحة فتحة جمع الظلام، يعني في وقت الفجر ووقت العشاء، ده ناشي يعني الجهل، ما عندوش علم. طب بتتكلم ليه ما دام ما عندكش علم؟ تتكلم في الناس ليه؟ دي المصيبة، شهوة الكلام، ان انا اتكلم بلا علم دي مصيبة. فنقول لك لا، ما تتكلم من غير ايش؟ نعم؟
من غير علم.
ما تتكلم من غير علم، الله يبارك لك. وتجد حتى اذكر احدهم رايح لاخ بسيط جدا يدعوه، راجل معلم يعني بسيط من العوام. فعندنا في بلادنا كده في الصيف في الحر كل واحد عنده يطلع الخرطوم يرش قدام البيت كده ميه عشان يرطب العمليه. فالمعلم واقف ماسك الخرطوم بيرش قدام البيت، راح له الداعية صاحبنا ده. الدعوة دي يا إخوة فن، لازم تعرف كيف تدخل للناس، تفتح القلوب إزاي. فرح، السلام عليكم يا عم الحاج. وعليكم السلام، تفضل. قال له إيه دي يا عم الحاج؟ قال له ماية، يعني ماية. قال له يا عم الحاج، قال له مين اللي خلق المية؟ قال له امشي يا ابنك. قال مين اللي خلق المية؟ ده سؤال، ده مدخل، ومع راجل من العوام ومعلم كبير. قال مين اللي خلق المية؟ قال له مين يعني؟ يعني انا مش عارف يا ابني كذا وكذا، وراح جري وراه بالخرطوم، ما بقتش دعوة، نفرته. ودي المشكلة. واحد تاني يقف كده يقول بيان، يقول لك ايه يا جماعة، تفضل يا سيدي، ربنا خلقنا من طين، طب جزاكم الله خير، ماشي، ايه كمان؟ وعملنا ودن من طين، والله بالنص كده هكذا، ماشي، وعنينا دي من طين، والله لا قوه الا بالله، وحته الجلده دي امسك من طين، وكمان عامل لنا كاوتشين. اه والله على رجلين كاوتشين من طين. قعد الدرس كله طين. الناس قاعدين يضحكوا. طب يا عم انت علمتهم حاجه دلوقتي؟ اخلص. فلكل مقام مقال. ولازم تراعي حال المدعوين. الطين ده مثلا ينفع مع ناس بسطاء، لكن يقعد قدامك الدكتور والمهندس وطالب علم وكان له طين ومش طين وكوتش من طين وجلده من طين ورك، ايه ده في ايه؟ فاهم؟ لازم الحديث يكون مناسب لمن يستمع. خلاص؟ وهكذا يبقى ننتبه لهذا الامر يا اخوتي. عشان كده بقول لك محنه العلماء كلام مين؟ الجهلاء. ده ما هو يتكلم بجهل بيتعبنا، صح؟ بيتعب طالب العلم والداعيه واللي عنده علم تتعب. ليه؟ بتيجي تجد خلل عند الناس ومفاهيم باطله ومحتاج تصوب ومحتاج وتتعب بقى، وعشان تصوب الخطا ده صعب جدا. الناس ما بتقتنعش بسهوله. يقول لك ايه الدين الجديد اللي جايبه لنا ده؟ اه بقى دين جديد. ليه؟ لان هو اتربى على ايه؟ على موروثات خاطئه. ودي الخطوره جدا. تيجي انت عشان تعلم الكتاب وتعلم السنه بفهم الصحابه مصيبه. تتعب بقى مع الناس ويتعبوك. يبقى اذا سئلت عما لا تعلم الله يرضى عليك قل امين. قل الله اعلم. كما قال بعض السلف اعظم ما يعلمه العالم لطالب العلم قول لا ادري. احسن حاجه تعلمها للناس لا ادري. وده نص العلم انك تقول لا ادري. اذا سئلت عما لا تدري قل الله لا ادري الله اعلم. الفائده 20. الفائده 20. هو احنا عاملين حوالي 24 فائده عشان نبدا بقى نشرح. يعني ال 44 لقاء دول احنا لسه ما دخلناش في شرح الشيخ محمد، وحشتنا. احنا لسه ما بداناش الشرح. ها عشان لما نبدا الشرح بقى، الشرح بقى اللي هيغيب بقى تبقى مشكله، صح؟ ان شاء الله. الفائده 20. وفيه سؤال القادم او السائل عن اسمه ليس على سبيل الوجوب. ففي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في خبر وفد عبد القيس قال من القوم أو من الوفد؟ الشك من الرب. وفي هذا الحديث لم يسأل السائل عن اسمه أو ما يعرف به، فيجعل فعله الأول على الاستحباب. يا على القواعد العلمية بقى لازم تتعلم. أنا عندي قاعدة في الأصول تقول الأمر يفيد الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه من الوجوب إلى الند. صعب على المترجم دي، أنا عارف. الله يعينك. تاني هقربها بمثال. وأقيموا الصلاة، ده أمر صح؟ أمر وأقيموا، يبقى الصلاة إيه؟ واجبة على طول، قاعدة. الأمر يفيد الوجوب. وآتوا الزكاة، يبقى الزكاة إيه؟ واجب، أمر. خلاص. وأتم الحج والعمرة لله، يبقى الحج إيه؟ واجب. يبقى الأمر يفيد إيش؟ الوجوب. كلام جميل أوي. إلا أن تأتي قرينة. لما نقول قرينة يعني نص من الكتاب أو السنة يصرف الأمر ده من الوجوب إلى الند. يعني أمر بفعل معين ورد نص ثاني تركه، يبقى دي اسمها القرينة. يبقى الأمر الأول ده للاستحباب مش للوجوب، يبقى مندوب. مثاله آية الدين في سورة البقرة، أطول آية في القرآن. فين المصحف يا واد يا زياد؟ خليك أنت، خليك لا خليك أنت عشان أنت شغال، الله يكرمك. تعملش زي حبيبنا راح فصل البث المباشر عن الناس. آه الله يرضى عليك. عشان بس انا عايز احط لك موضع القرينه فينا عشان تبقى عارف يعني. ادي سوره البقره، سبحان الله طلعت على الايه، شفت الكرامات بقى يلا. الايه رقم 282 سوره البقره صفحه 48 في المصحف، طبعا 48 بلغه اهل مصر الدارجه، انها باللغه العربيه 48. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه امره، فاكتبوه امر. تقول لي يا عم الشيخ احنا خدنا قاعده اسمها الامر الوجوب، يعني معنى كده يا عم الشيخ لو جه حد يقترض مني 100 يورو يجب علي ان انا اكتبها، ولو ما كتبتش اكون آثم؟ نقول لك لا يا عم الشيخ، ما انت قلت الامر الوجوب. ايوه يا ولد، بس كمل بقى الايه، في قرينه في نفس الايه بتقول لك ان الامر اللي فوق ده للندب والاستحباب مش للوجوب. فين القرينه دي يا عم الشيخ؟ نقرا الايه مع بعض. خلي بالك: يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، ادي الامر اهو، وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، ليه يا رب؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا قرينة إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، ألا تكتبوها. الله، هذه اسمها القرينة بقى، يعني بيقول لحضرتك: حضرتك جعلنا لك ملكية على المال ولك حق التصرف فيه، واللي له حق التصرف في ما يملك يبقى له أن يكتب أو لا يكتب. تاني، جعلنا لك حق الملكية على المال، صح؟ أنا بقول لك الآن القلم ده ملكي، صح؟ ملكي ولا؟ يبقى أنا ليه حق التصرف فيه، ممكن أدهولك هدية وممكن ما أدهولكش، وفي الغالب مش أدهولك عشان القلم ده أصلا معمول لي باسمي. يعني بعض الأطفال عندنا في زول صباخ حبوا يقدموا للشيخ هدية فعملوه في الإنترنت، كتبوا عليه الشيخ سيد عبد العاطي بالاسم، مكتوب على الاسم بتاعه خلاص، وبعدين جايبينه فيه عشان شغلي، عشان احيانا ممكن اكون بشرح على صبورة، ففي هنا بص كده هتجد دي ايه، بص كده ما بشرح على الصبورة اروح اهي، فهمت حاجة؟ ليزر. وكمان بص كده دي عشان ما انزل الفجر لو في ضلمة على السلم اروح منور لنفسي كده، يبقى صعب ان انا ادهولك صح ولا ايه؟ هتاخده وانا بقى باسمي وبعدين الطفل يزعل مني تبقى صح؟ مش الدهود ما تحاولش. خلاص كده؟ يبقى مالك الشيء له حق التصرف فيه. طيب الآن عبد العزيز أخي ده جاي يقترض مني 1000 يورو، يا راجل عبد العزيز ماشي ما تعكسش. هو فين حد من الايه؟ خلاص كده يجيني، هات يا عم الشيخ 1000 يورو وهدولك بعد شهر مثلا، ماشي تفضل، يقول لي مش هتكتب؟ اكتب يا ابني، روح يا عبد العزيز، اللي اديتهولك ما هو في جيبي يا ابني، انت ابني، روح مع السلامه، اكتب روح مثلا، جيبه براحتك يلا مع السلامه، واذا ما جبتوش مش مشكله، زي ما هو بيعمل معانا، فأنا حر صح؟ ما اكتبش. خلاص؟ جاني واحد تاني يريد أن يقترب. قال انتظر اكتب. مش معناها عبد العزيز ده ابني واثق فيه، إنما صاحبنا ده بقى ياخد مش هيجيب. خلاص زي أحدهم لما جاء له واحد يقترض منه قال له بص إيدي. قال لي رجل عيب عليك أبص إيديك ليه كده؟ قال له بس بص إيدي قبل ما أديك الألف جنيه اللي أنت عايزها دي. قال له ليه؟ قال له لأن لما أجي أخد منك الألف جنيه هبص رجليك عشان تديني مش تديني. فده إيه لازم يكتب ده ولا إيه؟ يكتب ويبوس. فالقرينة هنا صرفت الأمر الوارد في الآية من الوجوب إلى الند، إلى الإيه؟ الند. طيب الآن في حديث وفد عبد القيس دخلوا على النبي، أول ما دخل من القوم قبل ما يعودوا سألهم أنتم مين؟ يبقى معنى كده لو حد قال لازم أسأله عن اسم واجب يقول لك لا مش يجب. ليه؟ فين القرينة؟ حديث جبريل أهو دخل على النبي صح؟ وجلس أمام النبي وحط ركبه في ركب النبي وحط إيديه على فخذه وقال يا محمد أخبرني ما الإسلام، ما قالوش أنت مين صح؟ ولو كان السؤال عن اسمك عند قدومك واجب ما تركه النبي في حديث إيه؟ جبريل. يبقى دي قرينة صرفت الأمر الوارد في الأول من الوفد على الاستحباب والندب، يعني يستحب أنك تسأل القادم عليك عشان تعرفه مين ده. علشان كده شرع الإسلام الاستئناس عند الاستئذان، تخبط من ما تقوليش أنا، قول لي محمد أحمد سيد، ها تقوليش أنا. اللي ترك الباب على النبي، النبي قال من الطارق؟ قال أنا. قال من الطارق؟ قال أنا. قال النبي أنا أنا، كأنه كرهها صلى الله عليه وسلم. قل اسمك على طول خلاص. طيب هل لما يجي حد يجيني أسأله عن اسمه؟ لا مش واجب خلاص، يستحب من باب الألفة والتعارف وزوال النكارة والجهالة، لازم تعرف مين القادم عليك وهكذا. فدي فائدة مهمة برضو نتعلم الأحكام. ناخد الفائدة 21 كمان. الفائدة 21 وفيه أنه ينبغي للسائل أو المستمع حين استماعه لجواب أو حديث أن ينطق بما يشعر من يحدثه انتباهه وحضور قلبه، وهذا يظهر في قول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم صدقت أكثر من مرة. يا على جمال العلم، لما تيجي تسأل مسألة والشيخ يجاوب كله جزاكم الله خير أحسنت الله، شوف كده إشعار بالاهتمام. جبريل سأل النبي صح؟ النبي جاوب قال له صدقت الله، إيه الجمال ده إخو. عشان كده في أداب للسؤال، لما تسأل عالما أو داعية أو طالب علم في مسألة شرعية قدم قبل السؤال بكلمة طيبة. مثلا نقول أحسن الله إليك شيخنا، ما حكم الإسلام في كذا؟ بارك الله فيك يا شيخنا، ما حكم الإسلام في كذا؟ يا شيخ يعمل لك كده، أقول لا ولا قوة إلا بالله، تفضل عايز إيه؟ ويشوح لك كده وغضبان وزعلان، إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ أنت جاي تسأل صح؟ تتعلم الأدب وأنت بتسأل وهكذا. فجبريل بيعلمنا هذا الأدب. هنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، لأن أنا عندي محاضرة عقب المغرب في مسجد أبي بكر في مدينة لنداو، والوقت عارفين ضيق، فقلنا حتى لا نحرم أنفسنا وإياكم من الدرس، فجئناكم عقب العصر، فإن شاء الله إن قدر بقاء وكان اللقاء هنواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.